اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، رافقونا. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 6:10 نستمع لدعاء العهد، عند 6:21 الكتاب الصوتي. درر البلاغة تقدم لحضرتكم في الساعة 6:35، عند 6:50 آداب الصيام. من شجرة الحكمة في الساعة 7:00، عند 7:06 صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال تأتيكم في الساعة 7:15، عند 7:47 فقه الصيام. في تمام 8 نشرة إخبارية مفصلة في 10، عند 8:15 أفول أمريكا. من أنوار البصيرة في الساعة 8:27، عند 8:44 رمضان في قواف الشعر. التاسعة تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى. حكاية رمضانية نستمع لها في الساعة 9:13. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة منزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وآله. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وآله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. سارت الحافلات عبر طريق طويل وملتو ينحدر ويلتف، ثم عبرت على جسر حديدي فوق نهر عريض. سمعت ياسمين عجوزا طاعنا في السن يقول وقد خلا فمه من الأسنان: إيه يا فرات، 80 عاما وأنا أرتوي منك، هل لا تزال فرات الخير؟ هل أشرب منك ثانية؟ بعد أكثر من 9 ساعات توقفت القافلة أمام موقع عسكري مدجج بالآليات المختلفة والمجنزرات الضخمة المموهة بألوان التراب. قال الرجل الجالس مع الركاب بعدما قفز من الحافلة: هيا انزلوا بهدوء، انضموا إلى الموجودين هنا. سألته ياسمين بحياء: أين نحن الآن لو سمحت؟ فقال لها شامتا: أنت الآن على الحدود العراقية الإيرانية، على الجبهة الغربية، هناك الخميني بعد هذه المرتفعات. نظرت بعينين ذابلتين، فإذا مئات آخرون من العراقيين منتشرون على هذه الساحة الترابية القاحلة التي تتخللها الصخور الضخمة العجيبة التعرجات والنواتئ. البعض كانوا يفترشون الأرض، وآخرون بحثوا عن صخور صغيرة قعدوا على جوانبها، وآخرون وقفوا، ومنهم من كان يروح ويجيء على غير قصد. كل الوجوه حزينة، والكلام نادر جدا بينهم، ربما لانشغالهم كل بما لديه من هموم. قالت ياسمين في سرها: أرى أن لكل واحد هنا مأساة مثلي، أين الرجال والشباب؟ ولماذا التسفير؟ وإلى إيران تحديدا؟ لا نستطيع حتى مجرد السؤال. وعند أصيل ذلك النهار هتف بعنف ضابط يحمل مكبرا للصوت بتلك الجموع، وكأنه يصدر أوامر عسكرية إلى مجموعة من العصاة: الآن ستتحركون من هنا، اتجهوا شرقا إلى أن تصلوا إلى إيران، لا مكان لكم هنا، اذهبوا إلى الخميني، إذا كنتم تحبونه اذهبوا إليه. سارت قافلة المهجرين الجديدة شرقا باتجاه إيران مشيا على الأقدام، كانت ككل مرة خالية من الشباب. لقد اقتصرت على الأطفال ذوي الوجوه الشاحبة والعيون الحزينة، والنساء اللواتي اعتصر قلوبهن الألم والرعب، والشيوخ الذين وهنت أجسادهم تحت ضغوطات المساءلة والتحقيق. أما شباب تلك العوائل المهجرة فقد أبقت عليهم السلطة في الاعتقال، أو أعدموا، أو اختفت آثارهم وتبخرت أخبارهم. سارت القافلة شرقا، متاعهم أغطية وحصائر وأوعية المياه، وكانت بعض النساء يحملن الأطفال الرضع والصغار الذين لا يستطيعون السير خلال تلك الأرض الشائكة. انتشروا على سفوح التلال فغطوها كأرتال الجراد، وكانوا يتجاورون مجموعات مجموعات ويساندون بعضهم بعضا في أحوال العقبات والتعثر أو الإجهاد الشديد. أمسكت ياسمين عمتها أم عادل وسارت بها وسط إحدى الجموع، وكانت الثانية ساهمة ومنقادة تجر أقدامها جرة. انتشرت على سفوح تلك التلال حجارة تنفر من التربة أو تفرق فيها مطلة برؤوسها، وأشواك يابسة تخدش من يمسها خلال سيره، وبعض الأعشاب اليابسة المتكاثفة كالهشيم الذي يحلم بالنار. بعد ساعات قليلة بلغت القافلة الزاحفة نحو السفوح الشرقية التي تتخللها الصخور والمرتفعات، فتباطأت عند تلك التلال وبدا الإجهاد على معظم السائرين، فتنادوا وتوقفوا يستريحون. كانت الشمس تلك اللحظات تميل نحو الغروب، وقد أخذ يتخلل صفرارها حمرة وردية قانية، وأخذت تتدرج للمغيب، وسرعان ما توارى قرصها عن الأنظار خلف التلال، لكن نورها كان ينير تلك السحب البيضاء المنتشرة على صفحة السماء التي لا حدود لها. انتشر بعضهم في المكان يستريح متخذا التربة فرشا والصخور وبعض الحصر، وراح يتناول ما لديه من بقايا طعام. جرت ياسمين أم عادل فسارتا مع القافلة وكانت تخاطبها لعلها ترد، ولكن دون جدوى. شلت السيقان من طول المسير، وتعبت الأقدام من التعثر والخبط على الأشواك والحجارة ونتوء الصخور، وكلت السواعد من حمل الأمتعة والأطفال، وامتلك النعاس الأجفان، وطفت الخشية على النفوس والأفئدة. قال طفل في الثالثة من عمره لياسمين وقد شرد عن أمه: أين ماما؟ أنا عطشان وجائع وخائف. احتضنته لتهدئ من روعه، فغفى على كتفها وأخذت تمسح شعره الأسود المالس بكفها، وسارت به باحثة عن أمه، ولم يلبث أن أفاق وهتف: ها هي ماما! وجرى بقدميه الصغيرتين حافيا إلى ذراعي أمه التي كانت تتلفت في الأنحاء باحثة عنه. لاحت في الأفق القريب مجموعة من الرجال، بدا أنهم مسلحون، أخذوا يتجهون نحو المكان متدفقين من كل اتجاه. خلال دقائق تمكنوا من ضرب طوق محكم حول القافلة. كانوا مسلحين بالبنادق والقاذفات والقنابل اليدوية وأمشاط محشوة بالرصاص علقت على أحزمتهم العريضة. كانت بزاتهم ولغتهم تدل على أنهم من الأكراد. بادروا كل من صادفوه بالشتم والضرب بأعقاب البنادق وبالقبضات ورؤوس الأحذية السميكة، لم يفرقوا بين شيخ وطفل وامرأة. احتضنت ياسمين عمتها أم عادل وقبعت تنظر وتصغي إليهم وهم يتحدثون بلغة كردية، ولكن بعضهم كان يتحدث بلهجة عراقية بالكاد تفهم بعض كلماتها وعباراتها. إلى أين تذهبون يا خونة؟ هاتوا نقودكم، سيعطيكم الخميني نقودا. أنت أيها العجوز الخرف، هات هذه السنة الذهبية، لن تنفعك في القبر. تعالي معي يا حلوة. وإذا بقائدهم يصيح بصوت هز المكان: لا تتحركوا جميعا، من يأتي بحركة يموت. زادت القلوب ارتعادا، وتعلق الأطفال بأثواب أمهاتهم أو بمن صادفوه قريبا منهم.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر. الحكمة رقم 224 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: بكثرة الصمت تكون الهيبة، وبالنصفة يكثر المواصلون، وبالإفضال تعظم الأقدار، وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال المؤن يجب السؤدد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار عليه. هذه الحكمة تشير إلى 7 خصال تعلو بشأن الإنسان إذا التزم بها، وإنه سيشهد آثارها في مسيرة حياته. نحن نحاول في هذه الحلقة أن نتطرق إلى بعض الخصال، وحلقات الأخرى إن شاء الله سنكفي هذه الخصال. من هذه الخصال الصمت، أي الصمت عن فضول الكلام وليس في مواطن ذكر الحق، فإن ذكر الحق والنصيحة بالخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأمثال هذه الأمور هي من فعل الأنبياء والأولياء والصالحين. لكن الحديث عن الصمت في غير هذه الأمور، هذه العبارة تعني أن الإكثار من الصمت يورث صاحبه الوقار والاحترام والهيبة في قلوب الآخرين. فالشخص الذي لا يتكلم إلا عند الحاجة ويكون كلامه قليلا ومفيدا يكون له تأثير أكبر على من حوله، وينظر إليه بعين الإجلال والتقدير. فالصمت يعكس وقارا وتأنيا في التفكير قبل الكلام، مما يظهر الشخص بمظهر العاقل المتزن، وهي من أهم صفات الأنبياء، أي أن التأني هو من أهم هذه الصفات التي يتحلى بها الأنبياء قبل التحدث. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طويل الصمت، لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وكان إذا تكلم افتتح كلامه واختتمه بذكر الله، وأتى بكلام فصل ليس بالهاز، لا زيادة فيها عن بيان المرام والمراد، ولا تقصير ولا فحش فيه ولا تقريع. وقد كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. فهذا الصمت هو كنز وافر وزين الحديم وستر الجاهل. عندما يقل الكلام يصبح له قيمة أكبر، ويستمع إليه بانتباه واهتمام. عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه، فإنه يلقي الحكمة. وأيضا قد ورد عن علي أمير المؤمنين في حق أهل البيت سلام الله عليهم يقول: هم الذين يخبركم حكمهم أو حلمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. على كل حال، الصمت يبقى جزءا من شخصية الإنسان، هذا الجزء يكون غامضا مما يزيد من فضول الآخرين واهتمامهم به. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: الصمت زين العلم وعنوان الحلم، إن كثرة الكلام قد تؤدي إلى الوقوع في الخطأ أو الزلل، بينما الصمت يقي من ذلك.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعن الصادق عليه السلام، إن من كان قبلكم كانوا يتعلمون الصمت وأنتم تتعلمون الكلام. كان أحدهم إذا أراد التعبد يتعلم الصمت قبل ذلك بعشر سنين، فإن كان يحسنه ويصبر عليه تعبد، وإلا قال ما أنا لما أروم أه. وكان يحيى بن خالد يقول ما رأيت أحدا قط صامتا إلا هبته حتى يتكلم، فإما أن تزداد تلك الهيبة أو تنقص، يعني بعد الكلام، لكن لأن الإنسان مخبوء تحت لسانه. وقد ورد في الكافي للمرحوم الكليني عن الإمام الرضا عليه السلام إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير. قال عيسى عليه السلام لا تكثر الكلام في غير ذكر الله، فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون. وكما أشرنا فإن الصمت ليس دائما علامة ضعف، بل قد يكون علامة قوة وحكمة وهيبة. فالشخص الذي يحسن اختيار وقت الكلام ومقداره يكون له تأثير أكبر في محيطه ويكسب احترام وتقدير الآخرين. طيب، وأما الخصلة الثانية، وبالنصفة يكثر المواصلون. النصفة تعني الإنصاف والعدل والاعتدال في التعامل مع الآخرين، سنشير إليه أيضا في الخصلة الأخرى أيضا، وهي ضد الظلم والجور والميل مع طرف على آخر. يكثر المواصلون أن يزيد عدد الواصلين والمحبين والمقربين، والمقصود هنا زيادة عدد الأصدقاء والأحباب والأنصار الذين يتواصلون مع الشخص ويحبونه ويقتربون منه. بالإنصاف والعدل في التعامل مع الناس يزداد عدد محبيك وأصدقائك ومن يتواصل معك. بمعنى آخر، عندما يكون الإنسان منصفا وعادلا في أقواله وأفعاله وقراراته، فإنه يكسب ثقة واحترام الآخرين، مما يؤدي إلى زيادة الروابط الاجتماعية والعلاقات الإيجابية معه. فالناس بفطرتهم يميلون إلى التعامل مع الشخص العادل المنصف الذي لا يظلم أحدا ولا يحابي أحدا على حساب الآخرين. هذه الحكمة تعطينا درسا مهما في بناء العلاقات الاجتماعية الناجحة، حيث تؤكد على أهمية الإنصاف والعدل كأحد أهم أسس هذه العلاقات. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، نظام الدين خصلتان، إنصافك من نفسك ومواساة إخوانك. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لابن مسعود يقول: يا ابن مسعود، أنصف الناس من نفسك وانصح الأمة وارحمهم، فإذا كنت كذلك وغضب الله على أهل بلدة أنت فيها وأراد أن ينزل عليهم العذاب نظر إليك فرحمهم بك. يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الله 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 الله، من سوى الله إله؟
الله الله،
من له تعن الجباه؟
الله الله،
من سوى الله إله؟
الله الله،
من له تعن الجباه؟
الله الله،
من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه، من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه.
الله 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 الله،
من سوى الله إله؟
الله الله،
من له تعن الجباه؟
الله الله،
من سوى الله إله؟
الله الله،
من له تعن الجباه؟
الله الله،
من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه، من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه.
الله 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 الله،
من مجيب السائلين؟ من مغيث التائهين؟
من مجيب السائلين؟ من مغيث التائهين؟
من ملاذ الخائفين؟ من ملاذ الخائفين؟
يغاث الأمن هدى،
من سوى الله إله؟
الله الله،
من له تعن الجباه؟
الله الله،
من سوى الله إله؟
الله الله،
من له تعن الجباه؟
الله الله،
من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه، من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه.
الله 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 الله،
ذكره أمن القلوب وجلاء للكروب،
ذكره أمن القلوب وجلاء للكروب،
وهو غفار الذنوب، وهو غفار الذنوب،
بجود من ندى،
من سوى الله إله؟
الله الله،
من له تعن الجباه؟
الله الله،
من سوى الله إله؟
الله الله،
من له تعن الجباه؟
الله الله،
من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه، من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه.
الله 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 الله،
فضله جم وفير ستره دوما غزير،
فضله جم وفير ستره دوما غزير،
واسع عدل قدير، واسع عدل قدير،
ما لعين أن ترى،
من سوى الله إله؟
الله الله،
من له تعن الجباه؟
الله الله
من سوى الله إله
الله الله
من له تعن الجباه
الله الله
من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه من سواه في علاه يرتجي العبد رضاه
الله 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 الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج، حيث نسعى في التعرف وفي كل لقاء من لقاءاته الثلاثين إلى أدب مما تذكره النصوص الشريفة من آداب الصيام وشهر رمضان، وهدفنا إن شاء الله العمل بهذه الآداب لكي نؤدي هذه الفريضة المباركة بالصورة التي يرضاها الله جل جلاله لنا، ونحصل بفضله على بركات شهره المبارك. تابعونا مشكورين. أيها الأحبة في كل مكان، أولى الآداب الشرعية التي ذكرتها الأحاديث الشريفة لاستقبال شهر رمضان المبارك هو أدب الاستعداد له ولصومه بالاستغفار ونظائره، مما يستجلب العبد به توفيق ربه الجليل لطاعته في شهره الفضيل. قال الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، قال الرضا عليه السلام لرجل في آخر جمعة من شعبان: إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك، وأكثر أن تقول في هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. أيها الكرام في كل مكان، وها نحن قد دخلنا شهر الله الفضيل، فينبغي أن نكون قد عملنا بوصية مولانا الإمام الرضا عليه السلام، وهيأنا قلوبنا له بالاستغفار، وطهرنا من الأحقاد وكل ما يشغل القلب عن بارئه عز وجل. وإن لم نتوفق لذلك في الأيام الأخيرة من شهر شعبان، فلنتدارك ذلك الآن، ونعزم على العمل بوصية إمامنا الرضا عليه السلام من تجديد التوبة والاستغفار وإبراء الذمة من الأمانات وتطهير القلب من الأحقاد وإخلاص النية لله عز وجل والتوكل عليه تبارك وتعالى. ويبقى أن نشير مستمعينا الأحبة إلى أهمية الاستهلال لشهر الله الأكبر والأخذ بأدب أهل البيت عليهم السلام في ذلك، فقد روي أن الإمام المعصوم عليه السلام كان إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة.